أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، وسبعا لموت الطير في البئر. إذا وقع طير في البئر ومات، يقول الشهيد رحمه الله، ينزح سبع دلاء. كما هو المعروف بين الأعلام، قال المصنف في الذكرى: وفسر الطير بالحمامة والنعامة. النعامة عادة بيكون جناحها قصير، وما بينهما. وفي السرائر استثناء العصفور وما في قدر جسمه، كل عصفور خارج عن الطير. ليش خارج؟ مع انه طير استثنوه. السرائر يعني ابن ادريس رحمه الله. لكن الانصاف ان الروايات مطلقه. شوف الروايات الداله على المطلب، منها روايه علي الوسائل باب 18 من أبواب الماء المطلق حديث 2، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر، قال: سبع دلاء. قال: وسألت عن الطير والدجاجة. الدجاجة من الطير، عطف خاص على عام، تقع في البئر، قال: سبع دلاء. الحديث، فإذا الطير مطلق الطير نزح له سبع دلاء. لكن هذه الرواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة وبجهالة القاسم بن محمد الجوهري. ومنها موثقة سماعة المتقدمة أيضا، الوسائل بار 17 من أبواب الماء المطلق حديث 4، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر والطير أو الطير، قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء. نزحت منها ماذا؟ سبع دلاء. ومنها يعني يبدو الروايات مطلق الطير، الطير مطلق الطير. ومنها صحيحة أبي أسامة زيد الشحام وأبي يوسف يعقوب بن عيثم عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 12، قال: إذا وقع في البئر طير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء. بعض العلماء يقول لما يعطف الدجاجة على الطير، يعني قد يقال أن الدجاجة وإن كانت هي طير، لكن قد يقال أنها منصرفة عن عنوان الطير بعضهم. لكن الأنصاف من الطيور، هي بلا أشكال الدجاجة من الطيور، وعطف هنا عطف خاص على عام للتأكيد مثلا، فليست خارجية عن عنوان الطير، كما أن العصفور ليس خارج عن عنوان الطير، العصفور أيضا طير. الذم شيء آخر، لكن شاهدي يصغ على عنوان الطير، عنوان الطير ينطبق عليها في هذه الصورة. هذه هي الروايات التي استدل بها على مذهب المشهور، وهناك بعض الأخبار معارض لها، بعض الأخبار منها صحيحة أبي أسامة المتقدمة المتضمن لخمس دلاء، الوسائل باب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 7، قال: ينزع خمس دلاء. المحقق في المعتبر لما رأى هذه الرواية قال: ولا أستبعد هنا العمل برواية أبي أسامة يعني خمس دلاء، لا أستبعد العمل برواية أبي أسامة لرجحانها بسلام السندها، السلام يعني بالسندها سالم، لكني لم أرى بها عاملا، هذه المشكلة لم أرى بها عاملا. وفي الجواهر لم نعثر على عامل به، أي صحيح أبو أسامة المتضمن لنزع الخمس، يقول أنا ما عثرت على عامل بها. طيب، فإذا هذه الصحيحة تعارض الروايات السابقة، ومنها صحيحتا الفضلاء وعلي بن يقطين، صحيحة الفضلاء وصحيحة علي بن يقطين، الوسائل باب 17 من أبواب الماء المطلق، حديث 5 و2، حديث 5 وحديث 2، صحيحة الفضلاء حديث 5 وصحيحة علي بن يقطين حديث 2، المتضمنتان لنزح الدلاء. سألوا عن الطير كذا يقع في البيت الأخير، يقول ينزح دلاء منها، ما شخص كم دلاء. ومنها معتبرة إسحاق ابن عمار. أنا أصلا هذه الروايات إنصافا يعني الفقيه لم ير هذه الروايات، مختلفة جدا، الطير منها 5 دلاء، منها 7، منها دلاء، منها دلوين أو 3 معتبرة إسحاق. الفقيه يفهم أن هذا الأمر استحبابي في الواقع، النزح إلا في القدر المتيقن. نحن قلنا الوجوب بناء على النجاسة، بناء، نحن ذهبنا إلى الطهارة من أول أمر. الاختلاف الروايات يدل على أنه ليست بهذه الأهمية، لو كان حكما إلزاميا ليش هذا الاختلاف الشديد يقع. بعد إسحاق بن عمار متقدم، المتضمن نزح دلوين أو 3 في الدجاجة. نعم، الوسائل باب 18 من أبواب الماء المطلق، حديث 3، واعتبرة إسحاق ابن عمار، لكن في دلت على أن ينزح دلوين أو 3. وفي الرواية الحسن ابن موسى الخشاب، الحسن ابن موسى الخشاب، لكنه ممدوح. وفيها أيضا غياث ابن كلوب، وهو أيضا ثقة، ومن هنا نحن عبرنا عنها بالمعتبرة، قلنا الرواية ماذا؟ معتبرة، عبرنا عنها بالمعتبرة. نعم، لا نحن وفقناه شيخنا، لعله في السابق كان عندنا شيء.
يعني حسيت يوم الخميس كأنه أردت أن تعلق في،
لا أنا قلت أريد موجود غياث وبعضهم ضعفوا من هذا الباب، والحسن موسى الخشاب بعضهم ضعفوا أيضا، ونحن اعتبرناهما هذا ثقة وذاك ممدوح، فالرواية عندنا معتبرة خلافا للمشهور. ونفسه اثنين عندنا خشاب ما لك العاد، نحن ذكرنا هذا ممدوح. نعم، اعتبرناها فيها خلاف، لما بيقولنا فيها خلاف نحن اعتبرناها، اي يعني ضعفها. نعم، نحن اعتبرنا هذه الرواية. انا اقول لكم شيء في الفقه، احيانا عندنا كثير من الروايات على شيء واحد، واحيانا قد لا تجد. في السابق بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أنا أذكر لكم شيء، في السابق ماذا كان يفعل المسلمون؟ طبعا مع قطع النظر عن اختلاف المذاهب في هذه الصورة، لما كانوا تحدث حادثة عندهم، هذه الحادثة لا يجدون لها مثلا شيء في القرآن، ولا يجدون لها مثلا رواية عن الرسول، فكانوا يقعون في مشكلة أم الجماعة، يعني غير أصحاب الأئمة عليهم السلام، أما نحن طبعا الأئمة عليهم السلام الأمر واضح عندنا. ليش؟ لأنه ماذا يفعلون بها؟ يعني أنا مرت معي كثير من الأمور. يعني يوم من الأيام صحيح زرارة يقول زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، صحيح الرواية عن أبي جعفر قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أن عمر بن الخطاب جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عنده مسألة ماذا يفعل؟ قال: ما تقولون في المرء في الرجل يخالط المرأة ولا ينزلان؟ يخالطها يعني يدخل بها بلا إنزال، ما تقولون؟ قالت الأنصار: الماء من الماء، يعني إذا أنزل ماء فيغتسل. قال: الماء من الماء، يعني عند الأنصار لا يجب الغسل. قال المهاجرون: عليه صاع من الماء يغتسل. قال عمر: ما تقول يا أبا الحسن؟ ما تقول؟ قال أبو الحسن عليه: قل سبحان الله، توجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاع من الماء؟ الحد يقولون إذا أدخل ولو لم ينزل يحد ويرجم، تقول توجبون على الحد والرجم ولا توجبون صاع من الماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال عمر: القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار. كان كثير يحصل، لكن أحيانا ما يقبل من الأمير، يعني الأمير يوجهه، وكان ناصحا أميرهم سلام الله عليه، يوجهه ولا يقبل، مثل المسح على الخفين. أيضا صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: جمع عمر الخطاب أصحاب النبي وقال لهم: ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت النبي يمسح على الخفين. قال علي عليه السلام، قال موجود الأمير، قبل المائدة أو بعد المائدة؟ قال: ما أدري. قال: سبقت المائدة الخفين، أنها نزلت قبل أن يقبض الرسول بشهرين أو ثلاثة، لذا آيات المائدة محكمة. ما يقبل، لم يقبل من الأمير هنا عمر الخطاب كثير من الأمور. أما نحن عند الأئمة كل شيء واضح أبدا. نحن لو كان الأمر بأيدينا من ذاك الوقت أيدي الأئمة عليهم السلام ما كان. لذا لما يقع مثلا في العول، في العول قيل له: ماتت امرأة، ماتت امرأة ولها زوج ليس لها ولد، ولها زوج، ولها زوج وأختان وكذا، بالنتيجة حول يعني كان النصيب. هذه يعني أول مسألة حالت في الإسلام، أول مسألة حالت في الإسلام، أو لها زوج ولها بنتان وما فوق وأم وأب، الزوج له الربع، الزوج له الربع، والبنتان وما فوق لهم الثلثان، والأم والأب لكل منهم السدس. عالت المسألة، ماذا يفعل هنا؟ هنا كانت الشبهات العويصة. لو كان يرجعون إلى الأمة عليه مثل الأمير سلام الله كان موجود كان ارتاحوا. أحيانا هناك يسمونها منطقة الفراغ في ذاك الوقت، يعني لم يجدوا عليها روايات يعني ولا آية، فكانوا بعضهم يذهب بالقياس الجماعة، بعض يذهب للاستحسان، بعض يذهب للمصالح المرسلة كذا. نحن سبحان الله كل واقعة لها رواية وأكثر من رواية، وإذا لم يكن عندنا قواعد. فنحن كنا غير مبتلين كثيرا مثل الجماعة، ولكن للأسف للأسف من ذاك الوقت يعني الأمر كان هكذا. وهنا عندنا روايات وعندنا أمور، لكنه كثرة الاختلاف في الشيء يدل على شيء آخر، كثرة الاختلاف في مسألة يدل على مثل استحباب وما أشبه ذلك. هنا معتبرة إسحاق دلت على دلوين، لكن أنا فحصت كثيرا يعني على حسب موجود، لم أجد أحدا ذهب إلى العمل بمضمونها. نستطيع أن نقول أن الكل أعرض عنها، ليس فقط المشهور، الكل أعرض عنها، وإعراض الكل يوجب الوهن بخلاف أعراض المشهور. يبقى الجمع بين رواية سبع دلاء وبين صحيح أبي أسامة لتقول خمس، وبين صحيح الفضلاء وصحيح علي بن يقطين التي تقول مثلا دلاء، كيف نجمع بينها؟ أولا الشيخ رحمه الله في الاستبصار جمع بين رواية علي بن أبي حمزة ورواية إسحاق تقول دلوين أو ثلاثة، بحمل رواية علي على الاستحباب، علي بن حمزة تقول سبع دلاء، حمل على 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 الاستحباب أو على تفسخ الطير، لكنه يعني رواية على ضعيفة السند عندنا، ضعيفة السند في هذا الجمع في غير محله. أما رواية إسحاق فيبدو أنه الكل أعرض عنها، نعم الكل أعرض عنها فإذا ساقطة. يبقى عندنا رواية أبي أسامة، أبي أسامة إذا قلنا الكل أعرض عنها أيضا تكون ساقطة، أما إذا قلنا المشهور كما هو ظاهرهم المشهور أعرض عنها، لا أعراض المشهور عندنا لا يوجب الوهن، لا يوجب الوهن، لذا نحن عملنا بها برواية أبي إسحاق ونزع خمس دلاء، وحملنا رواية السبع على الاستحباب، ونزلنا رواية الدلاء على رواية أبي إسحاق، فأصبحت النتيجة أن لموت الطير ينزع خمس دلاء والباقي مستحب. هذا مقتضى الإنصاف بالنسبة للجمع بين الأخبار. ثم قال الشهيد، طبعا نحن هذه المسائل يعني قريبا إن شاء الله ننتهي منها، يعني بالنسبة للوقوع في البئر وكذا هذه الأمور. ومنها اغتسال الجنب، ينزح سبع دلاء لاغتسال الجنب، إذا الجنب اغتسل في الماء ينزح سبع دلاء. هنا العويصة، أخي ليش ينزح سبع دلاء؟ الجنب بما هو جنب مع قطع النظر يعني لا يوجد نجاسة عينية، إنما نجاسة حكمية فقط، حكمية. شوف ليش ينزح سبع دلاء؟ البئر يتنجس، يسلب مثلا الطهورية منه مثلا تعبدا. على كل حال قالوا واغتسال الجنب، يعني من حيث كون جنبا يعني لا يوجد على بدنه نجاسة عينية، أما أنه يعني ينزح سبع دلاء لاغتسال الجنب هذا هو المشهور بين الأعلام، هذا هو المشهور. وعبر جماعة من الأعلام بارتماس الجنب، يعني إذا ارتمس الجنب في الماء ينزح سبع، قال عبر بالارتماس، إذا ارتمس الجنب ينزح سبع دلاء، وعبر بعض الأعلام بارتماس الجنب كما في كتب الشيخين وسلار وبني حمزة وإدريس، وقال الأخير يعني ابن إدريس قال لولا الإجماع على الارتماس لما كان عليه دليل، قام الإجماع إذا ارتمس في البئر ينزح خمس دلاء، يقول لولا الإجماع على الارتماس ما كان عندنا دليل على أنه إذا ارتمس عليه سبع دلاء، ابن إدريس هكذا يقول لولا الإجماع. طبعا بالمناسبة لا يخفى عليكم الغسل الارتماسي يختلف عن غسل الترتيبي، فالغسل الارتماسي لا يشترط أن يكون أولا بالرأس وكذا، كيف ما وقع في الماء المهم أن يكون بدنه تحت الماء، ولذا في ذيل صحيح الزرارة ولو أن جنوبا ارتمس في الماء، ولو أن جنوبا ارتمس في الماء ارتمس واحد أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده بأي شيء دخل أما الترتيب لا، الترتيب لا بد يكون من الرأس. على كل حال فشاهد الحال، هنا ابن إدريس يقول لولا الإجماع على الارتماس لما كان عليه دليل، المحقق في المعتبر يبدو واقف على باب ابن إدريس، ما يقول ابن إدريس يأخذه ويناقشه، يقول يا ابن إدريس وين الإجماع؟ تقول لولا الإجماع على ذا المكان، إجماع وين؟ الموردين بلفظ الارتماس ثلاثة أو أربعة، ما أحد عبر إلا ثلاثة أو أربعة أشخاص. وين الإجماع؟ تقول لولا الإجماع. قال إن الموردين للفظ الارتماس ثلاثة أو أربعة، فكيف يكون إجماعا؟ كيف يقول إجماع؟ كلام المحقق في محل إنصاف. أضف إلى ذلك أن الأخبار الواردة لا يوجد فيها لفظ الارتماس، خالي عن ذكر الارتماس. فالإنصاف إن من خص الحكم، يعني إذا ارتمس ينزح له، فقط إذا ارتمس، أن من خص الحكم بالارتماس فقد ابتعد كثيرا. طيب إذا عرفت ذلك فنقول هل يختص الحكم أيضا باغتساله كما ذهب إليه بعض الأعلام؟ يعني إذا نزل إلى البئر وجرى النزول غسل وجهه، أو وقع في البئر بدون اغتسال أيضا ينزح له سبع دلاء، أو لابد أن يغتسل حتى ينزح له سبع دلاء؟ ما شوف المسألة تختلف، شوف الروايات الواردة في المقام. هل الحكم بنزح السبع دلاء مختص بالاغتسال، أنه فقط إذا اغتسل في البئر ينزح له، أما إذا لم يغتسل مجرد جلس فيها أو أنه وقع فيها أو نزل إليها يعني لا يجب النزح مثلا؟ ذهب بعض الأعلام إلى ذلك، أنه قال إذا اغتسل، وهو ظاهر مصنف هنا. وبعض الأعلام ظاهرهم لا، مطلق مباشرة الجنب للماء، مطلق المباشرة، سواء بالغسل بالوقوع بالنزول كيفما كان، بمجرد أن يباشر يعني جسم الجنب للماء البئر ينزح لها ماذا؟ سبع دلاء. منهم المصنف في الذكرى ذهب إلى ذلك. نحن على القاعدة شيخنا، لكي تعرف الأنصاف لابد أن نرجع إلى المنبع الصافي. المنبع الصافي ورواية أهل البيت عليهم السلام. شوف ماذا يستفاد من الأخبار، هل يستفاد خصوص الغسل أو لا، أو مطلق مباشرة الجنب للماء؟ شوف الروايات، الروايات الواردة في المقام هي أربعة، أربعة مولانا. منها ما ورد بلفظ الوقوع إذا وقع في البئر، كصحيح الحلب المتقدم الوسائل باب 15 من أبواب الماء المطلق حديث 6، حيث ورد في ذيله وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء. إن وقع فيها عبر بالوقوع واحد. ومنها ما ورد بلفظ النزول كالصحيح عبد الله بن سنان المتقدم أيضا نفس الباب باب 15 حديث 1، صحيح عبد الله بن سنان قال حيث ورد في إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء، أو نزل فيها، أو نزل فيها جنب، وهنا عبر بالنزول أو نزل فيها جنب. ومنها ما ورد بلفظ الدخول، إذن أول عندنا الوقوع، الثاني عندنا ماذا؟ النزول. الرواية الثالثة ماذا؟ الدخول، كما في صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهم السلام الوسائل باب 22 من أبواب الماء المطلق حديث 3، صحيح ابن مسلم قال إذا دخل الجنب، عبر بالدخول، إذا دخل الجنب البئر ينزح منها سبعة دلاء، سبعة دلاء. ومنها ما ورد بلفظ الاغتسال، هذا الرواية الرابعة، ورد بلفظ الاغتسال كما في خبر أبي بصير المتقدم الوسائل باب 22 من أبواب الماء المطلق حديث 4، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل البئر، جنب يدخل البئر فيغتسل منها، فيغتسل يدخل فيغتسل، قال ينزح منها سبع دلاء، لكن الرواية ضعيفة بجهالة عبد الله بن بحر، ضعيف. بناء على ذلك بعض العلماء قال الحكم مختص بالاغتسال، يعني إذا اغتسل من البئر ينزح سبع دلاء، إذا لم يغتسل لا ينزح، مثل الشهير الثاني رحمه الله. الشهير الثاني رحمه الله، طيب الشهير الثاني رحمه الله يقول شيخنا ليش ذهبت إلى ذلك؟ أخي شيخنا ليش؟ نعيش القصة حتى نذهب معك مثلا، باعتبار أنه لنا أسوة حسنة باتباع الشهيد. أخي ليش ذهبت إلى ذلك؟ قال لأن الحكم مختص، الحكم علق على الاغتسال في خبر أبي بصير، والمطلق يحمل على المقيد. أهلا وسهلا. يلا، يقول في خبر أبي بصير الحكم علق على الاغتسال، اغتسله. والروايات الباقية مطلقة، دخل ونزل وكذا وإلى آخره، وقع، والمطلق يحمل على المقيد. فإذا الموضوع لوجوب الاغتسال، لوجوب النزح سبع دلاء، ما هو؟ الاغتسال في البئر. إذا نزل ولم يغتسل، أو وقع فيها، أو دخلها ولم يغتسل، لا يجب نزح السبع دلاء. الجواب عن ذلك، أولا شيخنا رواية أبي بصير، سبحان الله، هي الرواية الوحيدة الضعيفة هنا، كل الروايات المتقدمة صحاح. رواية أبي بصير ضعيف، عبد الله بن بحر، هذا واحد، وإلا هي ضعيفة. ثانيا انتبه شيخنا، ثانيا حمل المطلق على المقيد ليس مطلقا، يعني لابد أن يكون بينهما منافات. نحن ذكرنا في مبحث المطلق والمقيد، انتبه شيخنا، بحث لطيف، بحث أصولي، بحث أصولي، أنه متى نحمل المطلق على المقيد؟ يعني مجرد أن نرى إطلاق وتقييد نحمله؟ لا لا مولانا، قلنا هناك إذا كان بينهما تنافي، إذا كان بينهما ماذا؟ تنافي. يعني مثلا قال أكرم العالم، مطلق العالم، ثم قال لا تكرم الفاسق منهم من العلماء. طيب هنا أكرم العالم ولا تكرم الفاسق متنافيا، يحمل المطلق ماذا؟ على المقيد، صحيح؟ بينهما منافات. فإذا إذا كان بينهما منافات فيحمل المطلق على المقيد. طيب أما إذا لم يكن تنافي بين الإطلاق والتقييد، ترى شيخنا انتبه، بحث أصولي مهم ينفعك، إذا لم يكن بينهما منافات لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل. اصبر علينا، اصبر علينا شيخنا، انا اذكرها لك. نعم، قبل ان ناتي اللهم شيخنا انا جاهز عند الصوره. مثلا اذا قال اكرم العالم ثم قال اكرم العالم العادل، اكرم العالم واكرم العالم العادل، هنا هل يحمل مطلق على المقيد؟ لا يحمل، اذ لا منافات، يجب إكرام العالم ويجب إكرام العالم العادل. وين المنافات؟ المنافات إذا قلنا الوصف له مفهوم، أكرم العالم العادل إذا قلنا له مفهوم، يعني لا تكرم العالم غير العادل، إذا قلنا له مفهوم يتنافى حينئذ مع أكرم العالم. أما بما أننا ذهبنا إلى أن الوصف لا مفهوم له وعليه، فأكرم العالم العادل لا مفهوم لها، يعني لا تدل على أنه لا يجوز إكرام العالم غير العادل، فإذ حينئذ أكرم العالم وأكرم العالم العادل ماذا؟ لا يتنافيان، لا موجب لحمل المطلق على المقيد. تبي شيخنا، إن قلت، قد تسأل سؤال، إن قلت شيخنا كيف تعرف أن هنا متنافيان هنا غير متنافيان؟ نقول عادة إذا كان الحكم متعدد، كل حكم متعدد ف لا يكون متنافيين، لا يكون. ولذا في مبحث الاستحباب مستحبات، قلنا لا يحمل مطلق على المقيد. ليش؟ لأن المستحب ليس واحدا. يعني مثلا ورد عندنا زيارة الحسين عليه السلام مطلقة، ورد عندنا زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة، ورد عندنا زيارة الحسين يوم الأربعين، علامة الأم الخمس، هذه الرواية رواية عن الإمام العسكري سلام الله عليه، كانت مرسلة موجودة. مثلا يعني عندنا روايات يعني مثلا نصف رجب أول شعبان، وعندنا رواية، طيب عندنا روايات مطلقة وروايات فيها وقت خاص. لا تقول شيخنا نحمل مطلق على المقيد وفقط يستحب مثلا يوم عرفة، لا لا شيخنا يقول كل الأوقات مستحب، لكن بعضه أشد من الآخر. فلا معنى لحمل المطلق على المقيد لأنه لا تنافي. طيب إن قلت إذا كان الأمر كذا، أما إذا كان عادة التكليف، قلنا إذا كان التكليف شمولي لا يكون مثلا هناك بينهما منافات، إذا لم يكن إجابه سلب. أما إذا قال اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة، قد يقال هذا موجب هذا موجب آخر، مع أنه بينهما أيضا منافات. قلنا لأن فهمنا من الخارج أن المطلوب اعتق رقبة واحدة، فلا يمكن أن تقول مطلق ومقيد من هذا الباب. فإذا حمل المطلق على المقيد ذكرنا في الأصول، خلي بالك شيخنا، إنما يحمل المطلق على المقيد إذا كان الدليلان متنافيين أحدهما إيجاب والآخر سلب. طيب هذا بشكل عام. أو أفرض كان دليل واحد يعني كل منهما موجب وفهم الخارج أن الحكم واحد، أيضا يكونان متنافيين، وإلا لا يكون بينهما تنافي. فهنا تعال إلى هنا نقول يا شيخنا للشهيد الثاني وين المنافات؟ يقول إذا دخل فاغتسل ينزح، رواية تقول إذا وقع ينزح، وين التنافي؟ وين التنافي؟ فينزح للوقوع وينزح للاغتسال، إذا اغتسل ينزح وإذا وقع ولم يغتسل إذن ينزح. إذن قولك نحمل المطلق على المقيد في غير محله أبدا. أضف إلى ذلك قلنا الرواية ضعيفة السند، رواية علي هنا ضعيفة، فالأنصاف أن ما ذكره الشهيد رحمه الله لم يكتب له التوفيق في هذه السورة. إن قلت شوف بعضهم يقول اتركنا من كلام التقييد يعني منافات إطلاقه تقييد وأنه كذا، عندنا دليل آخر، عندنا دليل آخر أنه فقط للاغتسال، أنه إذا اغتسل ينزح سبع دلاء، إذا نزل في البئر وقع فيها دخلها لم يغتسل لا ينزح، عندنا دليل على فقط الاغتسال. ما هو الدليل؟ قالوا ها عندنا دليل الانصراف. الانصراف ما هو الانصراف؟ يقول الروايات منصرف في ماذا؟ إلى الاغتسال. الروايات يقول إذا وقع يعني إذا اغتسل، إذا نزل يقول ليش ينزل فيها يعني إذا اغتسل، إذا دخلها ليش يدخلها يعني الاغتسال. فقالوا منصرف ماذا؟ إلى ماذا منصرف؟ إلى الاغتسال. خلينا نشوف هذا الدليل الصحيح أم لا. ذكر بعضهم قال أنه الرواية الأخبار المتقدم التي عبرت بالوقوع والنزول والدخول منصرف إلى الاغتسال، لا سيما بملاحظة الصحيح ابن أبي يعفور المتقدم حيث ورد في ذيله ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم. الوسائل باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 22 قال ولا تقع ولا تفسد على القوم ماءهم. كيف يفسده؟ يفسده بالاغتسال. يفسده ماذا؟ بالاغتسال. طيب والجواب، أولا دعوة الانصراف أخلصت بهذه السهولة. يعني أنا أقول شيء في الفقه، للأسف هناك دعاوى الانصراف في بعض الموارد يعني تجزم أنه لا شاهد هذه الدعوة بلا بين وبلا شاهد، والانصراف الذي يمنع من الإطلاق لا بد أن يكون من حق اللفظ الانصراف، لا منشأه الأمر الخارجي يعني غلبة الوجود أو كثرة الوجود أو ما أشبه ذلك. انصراف من حق اللفظ، ومن أين تحصل على هذا الانصراف؟ هذا الانصراف مولانا يتوقف على يكون إنسان عنده إلمام باللغة العربية. استعمال استعمل في هذا المعنى كثيرا عند العرب حتى يقال انصرف منصرف إلى هذا المعنى سواي، ولا سيما من ليست لغته العربية. قد يرى صاحب الجواهر يدعي الانصراف، يقول بأن صاحب يدعي الانصراف هي منصرفة، فهكذا المسألة هكذا. نعم بعض الموارد قد تجد اتفاق عليها الانصراف، مثل لا تصلي فيما لا يكل لحمه، منصرف في ماذا؟ عن الإنسان، عن شعر الإنسان ولبن الإنسان وكذا وإلى آخره منصرف. أما في كثير من الموارد لم تقول منصرف، من أين جاء الانصراف؟ كيف عرفت الانصراف؟ أن لك هذا دعوة الانصراف ليست بهذه السهولة انصراف. لذا نحن نتوقف كثير عند دعاوى الانصراف ونقول اهدتها على من؟ على مدعيها. هو اثبت ولا الدعاوي سهل الدعاوي، الصعوبه في الاثبات لا في الدعاوي. وعليه فاولا دعوى الانصراف انصافا فيها ما فيها. او ثانيا انت تقول لا سيما ورد في الصحيح ابن ابي يعفور ولا تقع في الماء ولا تقع في البئر فتفسد عليهم ماءهم. أصلا من قال إن الإفساد متوقف على الاغتسال؟ قد يكون الإفساد بعدة جهات ذكرناها، منها إثارة الماء، الحمأة في الماء لما ينزل، يعني يحر باصطلاحنا يحر الماء، لما ينزل يقع في البئر يحر الماء يفسد الماء، لا يصبع لا لشرب ولا شيء آخر بدون اغتسال. هذا واحد، هذا من جملة الإفساد. قد يكون الإفساد بمعنى أنه إذا صار كذا بعد لا يصلح للطهورية، يصبح عن الطهورية، احتمال وارد. قد يكون يموت فيه، لا تقع في الماء تموت فتفسد عليهم ماءهم، ممكن احتمال، قد يكون بئر فيها ماء كثير يقع فيها يموت، وهكذا عدة احتمالات. من قال إن الإفساد هو الاغتسال هنا؟ تفسد يعني فتغسل عليه فتغتسل فيفسد الماء. انصافا هذا الكلام في غير محله، فالإفساد أعم من ذلك. إذن أولا دعوى الانصراف بلا بين وبلا شاهد. وأما الصحيح ابن أبي يعفور قد تقدم سابق قلنا في عدة احتمالات، ولا ينحصر الإفساد قلنا بالاغتسال بل له أسباب أخرى. إذن الانصاف ما هو؟ الانصاف إن الحكم بنزع السبع يعم مطلق مباشرة الجنب لماء البئر، خلاص بناء على وجوب النزع، سواء كان اغتسله ارتمسه دخله مجرد دخول نزل إليه وقع فيه باشره ينزع سبع دلاء. هذا هو الانصاف في هذه المسألة مولانا. يعني يشرب الطهورية مثلا، يشرب الطهورية، قد يكون يشرب الطهورية، سوف يأتي ليش بعيد؟ يعني قد هو ليس لاجل حتى يموت، لا هو لم يكن قصده حتى يموت، يقول الإمام يحذره لا تقع، هو كنت تموت فتفسد عليه ماءهم. وقد يكون يحره يعني هذه الحمأة في يصير طراب وكذا، هذا احتمال وارد، يفسده إذا كان المأمور يفسده بعد لا يستطيعون يشربون منه، لا قد لا يستطيعون يشرب يحر الماء. أنت شيء ما جربت، إحنا جربنا شيء هنا لما كنا نأخذ من العين، هذا بعد لا يصلح الماء، فبناء عليه. وهكذا احتمالات أخرى قد تأتي، قد يصل الطهورية مثلا. على العموم فهذه الإفساد أعم، هذا مثلا هو أعم من ذلك بالنتيجة. فلذا نحن نقول إنصافا مطلق مطلق مباشرة الجنب للماء مفروض أنه ينزع له سبعة. يبقى الكلام أن النزح هذا غدا إن شاء الله نبحثه، النزح ليش؟ هل لأن الماء نجس؟ يعني الجنب إذا دخل الماء ينجس الماء مع أنه لا يوجد نجاسة عينية عليه، أم أن النزح لأنه يسلب الطهورية بالاغتسال بعد لا يكون صالح، يعني هو طاهر غير مطهر من الحدث يسلب عنه الطهورية، أو لا، أو أن النزح تعبدا لا لأنه نجس الماء ولا لأنه يعني سلبنا عنه ذلك الطهورية، إنما هو تعبدا، غدا إن شاء الله نبحث، والحمد لله رب العالمين.